الذمة والنصارى بالذات. كان ذلك في السنة 35 بعد 200 الهجرة، ثم في السنة 39 بعد 200 الهجرة بعدها بأربع سنين أصدر أمره بألا يركبوا الخيول والبراذين. هذا بالنسبة لأهل الذمة خاصة النصارى. البرذون هو نوع من الخيول عريضة الظهر تركب للأبهة ولا تنفع الحروب، وطبعا أمر بأن لا يركبوا الخيول والبراذين، وقال أن يعني ضمن أوامري هذه يقتصر ركوبهم على البغال والحمير. وقد يتساءل بعض، أقول البعض يقول لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الذل ولماذا ولماذا. أيها الأخوة، عندما يكون الإسلام عزيزا قويا كما هو الأمر في القرون الخوالي، هذه لماذا تنتفي. أما الإسلام اليوم في عهدنا ضعيف لا شك، أيها الأخوة، في ذلك الوقت الأمور مختلفة، إما الإسلام وإما أن تدفع الجزية بصغار وذلة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى النصارى بصفة خاصة مثل الروم البيزنطيون أيها الأخوة الأرثوذكس، هؤلاء أسلاف الصرب وغيرهم من الكاثوليك ثم البروتستانت بعد ذلك من ظهور الإسلام وإلى ساعتنا هذه، وهم هؤلاء النصارى ما كانوا يتوانون أبدا في أذية المسلمين والكيد له. والمتوكل عندما صنع ما صنع كان يقتدي بجده الرشيد في السنة 91 بعد 100 الهجرة، فرض مثل هذه الشروط على النصارى وأهل الذمة. وكان المتوكل يعرف أن إبراز قوة المسلمين وعزتهم في وجه أعدائهم من الأمور المطلوبة. انظروا مثلا في السنة 41 بعد 200 الهجرة في عهد الإمبراطورة تيودورا الوصية على عرش ابنها الصغير الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث الملقب بالسكين، كان بيدها 20,000 أسير مسلم أيها الإخوة، 20,000 أسير مسلم، هذا في عهد المتوكل. فكان العرف السياسي بين الدولة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية أن يتم تبادل الأسرى من آن إلى آخر. ماذا صنعت هذه المجرمة؟ قالت لمن بيدها من المسلمين إما الردة والدخول في النصرانية أو القتل. دخل في النصرانية خشية من القتل من هؤلاء 8,000. لماذا؟ لأنها بكل بساطة ذبحت 12,000 من المسلمين رفضوا أن يرتدوا عن دينه. يعني لما تركب بغل وتقول تميز بلباسك، هذه أهون مليون مرة من أنك تطير رقبته كما صنعت المجرمة تيودورا الوصية على أبنها السكين. في شوال من السنة 47 بعد 200 الهجرة قتل الخليفة العباس العاشر المتوكل على الله، قتل مع وزيره الفتح بن خاقان في مجلس شرابه، وقتل وهو سكران. قتله الأتراك بالتآمر مع ابنه المنتصر، وذلك لأنه عزم على البطش بكبار القادة مثل وصيف وبغى الكبير وبغى الشرعي، وكذلك بسبب عزمه على عزل ابنه المنتصر من ولاية العهد لكي يصبح ابنه المعتز وليا للعهد من بعده، لكنهم سبقوه وبطشوا به ونصبوا ابنه المنتصر خليفة وأخذوا له البيعة لكي يزداد بذلك نفوذهم نفوذا. ولو كان المعتصم بن مالد التركية يعرف ما سوف يؤول إليه الأمر من طغيان أخواله الأتراك لما اقتناهم وتبناهم، فهم مثل جراء الذئاب لما كبروا افترسوا سيده. ويا لها من ميتة أيها الأخوة، والله يا لها من ميتة، يا لها من ميتة ماتها المتوكل. قتل وهو سكران، وهو أول خليفة يقتله قادته. هذا التاريخ أيها الأخوة. نحن تكلمنا عن المتوكل وقلنا أنه كان الذي يسمى بمحيي السنة وله أمور طيبة كثيرة، لكن ما نأتي عند وفاته ونقول هكذا قتل. لا، قتل وهو في مجلس شرابه، قتل وهو سكران. المنتصر أيها الأخوة تولى الخلافة، ولكنه لم يبق بها إلا 6 أشهر. أمه هي الجارية الرومية حبشية، اسمها حبشية، هذا من جمالها ويمكن بياضها سميت حبشية، ويقال بأنه توفي مسموما على يد طبيبه ابن الطيفوري وكان يعالجه من وعكة ألمت به. لا شك أن هذه مؤامرة نفذها الطبيب بالاتفاق مع القادة الأتراك الذين قتلوا المتوكل، وذلك لأن المنتصر كان كثيرا ما يبكي إذا كان وحيدا ويتذكر مقتل والده، وكان إذا ذكر يتوعد بقتل قادة الترك، فبادروا بقتله قبل أن يقتلهم. وكان قتله في ربيع الآخر من السنة 48 بعد 200 للهجرة. أيها الأخوة، إذا أردنا أن نعرف قوة الدولة، أي دولة ومكانتها ومستواها، فهناك عدة معايير ومؤشرات تعطينا لمحة سريعة عما نريد. كالجيش مثلا، كان كبيرا قويا أو صغيرا ضعيفا، والميزانية أو المواد المالية للدولة وكيفية التصرف بها، هل هي كبيرة وتصرف في مواضعها أو يتم العبث بها. من الأمور الهامة التي تجعل المراقب يتوقع ما ستؤول إليه الدولة هو من هم حاشية الخليفة. انظروا مثلا الخليفة الثاني عشر المستعين بالله أحمد بن المعتصم، لما توفي المنتصر اجتمع كبار القادة الترك، ولما قتل المنتصر اجتمع كبار القادة الترك مثل البغى الكبير وبغى الصغير وأخذوا البيع للمستعين، وكان ذلك بمشورة الوزير أحمد بن الخصيب الجرجرائي، وكان الذي يأخذ البيعة علي بن حسين الإسكافي. يا سلام، يعني شخصيات بارزة بسم الله تبارك الله. مثل هؤلاء الأوباش لا تهمهم الخلافة أو الدولة، وإنما مصالحهم تأتي في المقام الأول. فور البيعة المستعين أصبح بغى الكبير وزيرا، ولكنه توفي فخلفه ابنه موسى بن بغى الخليفة المستعين، أمه الجارية مخارقة، ولم يكن له من أمر الخلافة أي شيء. هذا أدى إلى اشتعال الصراع بين كبار رجال الدولة، حيث يقوم الأتراك بمصادرة أموال الوزير بن خصيب وينفونه إلى جزيرة كريت اليونانية، ثم يقتل وزيره وزير المستعين أوتامش التركي صادر أمواله. ووصلت الفوضى حدا رهيب، الله يعلم يعني. وصلت الفوضى إلى أمور لا يمكن تصورها، لدرجة أن طبعا الخليفة ما كان يأمن على حياته، فغادر سامرة إلى بغداد، وعندما رفض العودة إلى العاصمة قام القادة الأتراك بإخراج المعتز بن المتوكل من حبسه وبايعوه في الخلافة، بايعوه لكي يكون خليفة، وكان ذلك في السنة 51 بعد المئتين. ثم في ذي الحجة تنازل الخليفة المستعين عن الخلافة لابن أخيه المعتز بن المتوكل، وكان ذلك طبعا تحت ضغط الأتراك الذين كانوا يحاصرون بغداد بقواتهم. أي خلافة؟ المعتز أيها الأخوة هو الثالث عشر من الخلفاء بن العباس، وهو ابن الجارية قبيحة، طبعا هذه تسمى قبيحة أنها شديدة الجمال. استهل الخلافة بعزل أخيه المؤيد المتوكل عن ولاة العهد، ثم أمر بحبسه وأمر بضربه، وتوفي في السجن مقتولا بعد 15 يوما من حبسه المؤيد هذا أخوه. ثم أمر المعتز بقتل عمه المستعين بالله، فلما أرادوا قتله قال لهم دعوني أصلي ركعتين، فتركوه يصلي، وفي سجوده الأخير قتلوه خليفة المسلمين، قتل وهو في سجوده الأخير، وحملوا الرأس إلى المعتز، كان ذلك في السنة 52 بعد 200 الهجرة. ثم بعد ذلك بعام قتل وصيف القائد التركي، يعني هذا حكم المعتز، كلهم مؤامرات. انظروا أيها الأحباب، كل من ساهم في هذه الفتن يأتي عليه الدور، لم يسلم أحد منها، قتل ونهب أموال وهكذا. وقد يقول بعض هذه يعني الأمور لابد أن تحدث بسبب اضطراب الأمور، نعم، لكن أيها الأخوة، هل دولة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت ضعيفة إلى هذه الدرجة المريعة؟ خلفاء ضعفاء يموتونهم سكارى، قادة جيش لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة، وزراء ومستشارون وحاشية تغلغل الفساد بينهم. وقد تتساءلون فقولون أين علماء الأمة من كل ما يحدث؟ أين علماء الأمة من كل هذه الفتن والأمور؟ العلماء أيها الأخوة، علماء الإسلام موجودون، نعم، يؤدون ما عليهم من واجبات في حفظ عقيدة الأمة وتبصير المسلمين بأمور دينهم، وأيضا حلقهم عامرة لطلبة العلم الشرعي، والكثير من العلماء لا يتوانون أبدا في نصف ولاة الأمر، ولكن الفتنة عندما تشتعل وتكبر تحرق الأخضر واليابس، تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر حتى تدمر كل ما حولها. وتذكرون لما درسونا في الثانوية معلقة شاعر مزيلة زهير بن أبي سلمى، لما كان مطلعها لا تذكرون معلقة، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، ماذا يقول فيها؟ يقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، فتعرككم عرك الرحى بحثالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتصطمي. الله أكبر، شوف ماذا يقول، فتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. الله أكبر، نعم، لا ازدهار ولا أمان ولا اطمئنان إلا بالاستقرار السياسي، ولا استقرار سياسي إلا بحكومة مركزية قوية، يعني حاكم قوي، والقوة لا تعني الظلم الاستبدادي، حاكم قوي تحيط به حاشية مخلصة محترمة، نعم، حاشية من رجال الدولة الأكفاء مو مطربين وممثلين وتافهين ورويبضات، حاكم يوقر العلماء ويأخذ مشورتهم، حاكم يحاسب المسؤول إذا قصر، وإلا العلماء لوحدهم لا يستطيعون شيئا، وإنما إذا أراد الله سبحانه بالأمة خيرا قيض لها ولي أمر قوي وحسن. نعم أيها الأخوة، في رجب وفي زمان التطاول على الخلفاء، في رجب من السنة 55 بعد 200 الهجرة دخل الأتراك على المعتز وسحبوه من مجلسه وضربوه ضربا مبرحا وهو واقف في الشمس الحارقة، لأن رجب من السنة 55 بعد 200 الهجرة يوازي يوليو أو تموز من السنة 69 بعد 800 الميلاد، وأخذوا يلطمونه على وجهه وهو يبكي وأجبروه على التنازل عن الخلاف ففعل، ثم سجنوه ومنعوا عنه الأكل والشرب حتى هلك، وهو بذلك يدفع ضريبة ما صنع بعمه المستعين وبأخيه المؤيد. وكان المعتز قد تولى الخلافة وهو لم يتم 20 عاما من عمره. نعم، هذه نهاية الخليفة المعتز. بعد المعتز تولى الخلافة المهتدي بالله عبد الله بن واثق، وأمه الجارية وردة، ويلقب بالخليفة الصالح. ابتدأ حكمه بنسف القيان والمغنون من سامرة، إذن ابتدأ حكمه بنسف القيان والمغنين من سامر. لماذا أيها الأحباب؟ لأنهم رأس كل شر، وهم كالسوس ينخر في كيان المجتمع المسلم. المطرب فلان والفنانة فلانة تفاهة في تفاهة. ولعلكم تذكرون ما قاله الخليفة الأموي اليزيد بن الوليد بن عبد الملك لما قلنا، قال: يا بني أمية إياكم الغناء، فإنه ينقص الحياء ويهدم المروءة ويثير الشهوات، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء لأنه داعية الزنا. هذا داعية الزنا. الخليفة المهتدي أيها الأخوة الذي قلنا أنه يلقب بالخليفة الصالح، أتى في وقت كان يسبح فيه ضد تيار جارف. هذا الخليفة أمر بقتل السباع والنمور وكلاب الصيد التي كانت في دار الخلافة، وأمر كذلك هذه الأمور أيها الأخوة، يعني تعجبون كيف يعني هناك سباع ونمور وكلاب الصيد في دار الخلافة. دار الخلافة أيها الأخوة هذه مثل الضاحية داخل يعني العاصمة، مثل الضاحية داخل سامراء أو بغداد، بها قصور كثيرة وبها أمور يعني رهيبة. فمن ضمن الأمور التي أمر بها يعني أمر بأن تقتل هذه السباع والنمور وكلاب الصيد. وطبعا من ضمن الأمور التي طبعا كان يحث عليها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام أيضا بفتح أبوابه للمسلمين لمن يريد منهم أن يرفع إليه مظلمة أو يسأله حاجة، ما كان يغلق أبوابه في وجه المسلمين أبدا هذا الخليفة الصالح. نعم أيها الأخوة، يعني هذه أمور حقيقة يعني حدثت في عهد الخلفاء الضعفاء من خلفاء الدولة العباسية. وإن شاء الله أيها الأخوة نتوقف هنا، ونشكركم على الحضور والالتزام، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.
المحاضرة الخامسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الخامسة من التاريخ السياسي للدولة العباسية أو تاريخ الخلفاء العباسيين. في الحلقة الماضية إذا تذكرون تكلمنا حقيقة عن لمحات من هذا التاريخ، ولاحظنا أن الدولة العباسية دخلت في عصر الضعف، تمثل ذلك باغتيال الخليفة المتوكل على الله عاشر الخلفاء العباسيين، قتل في السنة 47 بعد 200 الهجرة في مجلس شرابه، وهذا فتح الباب واسعا أمام تدخل الخلفاء أو القادة الأتراك في شؤون الدولة. أتراك هؤلاء الذين كان قد أحضرهم الخليفة الثامن المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وإذا تذكرون توقفنا عند سيرة الخليفة المهتدي بالله، الخليفة المهتدي بالله الذي لقب بالخليفة الصالح، يعني هذا تولى الخلافة في وقت كانت الأمور مضطربة في الدولة، ما كان يستطيع أن يصنع شيئا. ففي ظل هذا الاضطراب الخطير الذي
كانت تعيشه دولة الخلافة الإسلامية اشتعلت فتنة مدمرة، فتنة رهيبة، محنة عظيمة خطيرة جدا مرت بها الأمة الإسلامية، استمرت لأكثر من 14 عاما. 14 عاما أيها الأخوة. الذي أشعل هذه الفتنة هو رجل نكرة حثالة يعمل أجيرا يتقاضى أجرته باليومية، يعني عامل بسيط. هذا المجرم الخبيث يقول عنه الإمام ابن الجوزي في سفره الرائع المنتظم، والإمام السيوطي في تاريخه أيضا، إن اسمه بهبوذ. بهبوذ. وابن الجوزي توفي في السنة 97 بعد 500 الهجرة، أما الإمام السيوطي فكانت وفاته في السنة 11 بعد 900 الهجرة في القرن العاشر. الإمام الطبري في تاريخه، والطبري كما قلنا من مواليد السنة 24 بعد 200 الهجرة، توفي السنة 10 بعد 300 الهجرة. أيضا ابن الأثير في الكامل، الأثير كما تعرفون توفي السنة 30 بعد 600 الهجرة. وابن كثير الإمام الحافظ صاحب البداية والنهاية، وهو أيضا كما تعرفون توفي في السنة 74 بعد 700 الهجرة. هؤلاء الأعلام الثلاثة طبري ابن الأثير ابن كثير يقولون إن اسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم العبدي نسبة إلى عبد القيس. وعبد القيس كما تعرفون من دروس الأنساب إحدى قبائل بني جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار. هذا علي بن محمد ولد جده عبد الرحيم في الطالقان في خراسان، ثم قدم إلى العراق فأقام بها واشترى جارية سندية ولدت له محمد، ومحمد هذا تزوج من امرأة أسدية اسمها قرة، قرة بنت علي، ولدت له ابنه الخبيث هذا علي بن محمد، وكانت ولادته في قرية من قرى الري. أما بهبوذ بن عبد الله فهو من كبار قادة الخبيث كما يقول هؤلاء الأعلام. بهبوذ هذا ظفر به الموفق طلحة كما سوف نفصل في السنة 68 بعد 200 الهجرة وقتل. هذا المجرم علي بن محمد قاد في رمضان من السنة 55 بعد 200 الهجرة حركة تمرد وخراب وإفساد، اصطلح على تسميتها بثورة الزنج، الزنج أو الزنج وليس الزنج، هذا كما يقول ابن منظور في لسان العرب. الزنج هم الزنوج طبعا، زنوج أفارقة أحضرهم العرب للعمل في الأراضي المالحة في البصر لاستصلاحها وزراعتها، ما يستطيعون عليه فأحضروا هؤلاء من إفريقيا. في السنة 49 بعد 200 الهجرة ابتدى أمره في البحرين، وعندما نقول البحرين لا نقصد دولة البحرين الحالية، وإنما البحرين كما يقول الحميري في كتابه الجغرافي الروض المعطار، بلاد البحرين يقول عنها بلاد واسعة يحدها من الشرق ساحل البحر يعني الخليج العربي، وجوفها يقول متصل باليمامة، في الشمال تتصل بالبصرة، وفي الجنوب تتصل بعمان، قاعدتها أو عاصمتها هجر، وأهلها عبد القيس. وطبعا من ضمن بلاد البحرين هذه الإحساء والقطيف، هذا طبعا كلام الحميري. هذا الخبيث علي بن محمد نسب نفسه إلى بني هاشم فقال إنه علي بن محمد بن الفضل من سلالة العباس ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هجر تبعه هناك بعض الناس الجهلاء وعارضه آخرون، فحدث بينهما قتال، ولذلك انتقل إلى الإحساء ثم ذهب إلى البادية. في البادية انضم إليه أعوانه المخلصين وهم يحيى بن محمد الأزرق يعرف بالبحراني وهو من موالي بني تميم، ويحيى بن أبي ثعلب الهجري، وسليمان بن جامع. سليمان بن جامع هذا هو أسود من موالي بني تميم. التف عليه أيضا في البادية بعض الجماعات من الجهال، شكل منهم جيشا، ولكن طبعا أهل البحرين حاربوهم وهزموهم بعد أن تبين لهم كذب ما يدعي. في 54 بعد 200 الهجرة اتجه إلى البصرة، ثم في رمضان كما قلنا من السنة 55 بعد 200 الهجرة ادعى بأنه علي بن محمد من ولد زيد بن علي زين العابدين بن حسين رضي الله عنه. على طول أصبح هاشميا علويا كالعادة. اليوم لو أحصيت من يدعون نسبا إلى آل البيت لوجدتهم بالملايين، وربما عشرات الملايين. حتى في غينيا بيساو يوجد أفارقة من آل البيت، كيف هذا؟ ما يصير. ربما في التبت والإسكيمو أيضا، وإذا جيت تستفسر قالوا لك يا أخي الناس مأمونون على أنسابهم. أيها الإخوة، لماذا الانتساب إلى آل البيت؟ عن طريق الانتساب إلى آل البيت يستطيع المنتسب أن يحقق الوجاهة والنفوذ ويأخذ الخمس ويصير سيد ويصبح شريف ويلبق له اسم بالشجرة الهاشمية. هذا الكذاب قام في رمضان السنة 55 بعد 200 الهجرة في البصرة يدعو الغلمان السود في الغالب، يعني غالب أتباع عمل الغلمان السود، كانوا يعملون كما قلنا في الأراضي الزراعية، فأخذوا يتوافدون عليه بسبب ظلم الملاك، ملاك الأراضي الزراعية كانوا ظلمة. فإذا وصلوا إلى علي بن محمد هذا الكذاب الدعي، إذا وصلوا إليه أخذ يمنيهم، يمني هؤلاء البؤساء بالثراء والجاه، كان معظم أتباعه كما قلنا من الزنوج، لا يجيدون اللغة العربية. ثم إنه زرع أيضا في قلوبهم أنه لم يخرج إلا غضبا لله، وذلك بسبب انغماس الناس في ذلك الوقت الفساد وابتعادهم عن شرع الله. انظروا أيها الأخوة كيف يلبس على هؤلاء المساكين الأنعام. في ذي القعدة من سنة 55 الهجرة دارت معركة كبيرة بين الزنج وبين قوات الدولة ومعهم الأهالي بالقرب من البصرة، وحلت الهزيمة على البصريين وقتل منهم الكثير. طبعا هذه الأحداث تجري في الجنوب، بينما في العاصمة سامراء يدخل القائد التركي موسى بن بغى وتدور معركة كبيرة بين قواته وقوات الخليفة، وينتهي الأمر بسقوط الخليفة الشجاع في أيديهم وهو يقاتل والسيف في يده، فقاموا بقتله وهو لم يتم سنة واحدة في الخلافة. وهذا الخليفة الصالح المهتدي بالله كان يصوم كل يوم في أيام خلافته، كل يوم في أيام خلافته كان يصوم، وهو من أكثر الخلفاء العباسيين ورعا وتقوى وتعففا عن مال الرعية رحمه. بعد مقتل المهتدي بالله تولى الخلافة أحمد بن المتوكل ولقب المعتمد على الله. أمه جارية من الروم، جارية رومية اسمها فتيان، والمعتمد هذا من أضعف الخلفاء العباسيين. في جوال من السنة 57 بعد 200 الهجرة تمكن المجرم صاحب الزنج كما يسميه المؤرخون أن يقتحم البصرة ووضعوا السيف في المسلمين، أبادوهم إبادة بوحشية وبخسة ونذالة، ارتكب مجازر قبيحة. فلم يسلم من مسلم البصرة لا شريف ولا وضيع ولا عالم ولا محدث ولا إمام، واستمر القتل أيها الأخوة من هذه الفئة الضالة لعدة أيام، ما سلم منهم إلا من تمكن من الشر. في السنة 58 بعد 200 الهجرة وكل الخليفة المعتمد على الله أمر التصدي للزنج إلى أخيه أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل، وجعل هذا الأمير العباسي له هدفا واحدا، هدفه هو القضاء أيها الأخوة على هذه الثورة، وهي من أعظم الأخطار التي واجهت الدولة العباسية في تلك الأيام. الموفق طلحة تصدى للزنج بكل حزم وقوة، ودخل معهم في حرب طويلة جدا تخللتها معارك عديدة، في إحداها سقط بأيديهم أحد رؤوس الزنج وهو يحيى بن محمد الأزرق، فأرسلوه إلى سامراء فقاموا بجلده ثم أقاموا عليه حد الحرابة، وذلك لأنه من المفسدين في الأرض. قطعوا يديه ورجليه من خلاف ثم ذبحوه وأحرقوا جثته النجسة. الموفق أيها الأخوة استمر في التضييق على هذه الفئة المارقة، ولكنهم في السنة 61 بعد 200 تمكنوا من دخول الأهواز وفتكوا بأهلها فتكا ذريعا. طريقتهم معروفة، يقتلون الرجال والشيوخ والعجزة وينهبون المدينة ويسبون النساء والصبية الصغار ثم يحرقون المدينة، هذا هو التكتيك المتبع في تحرك هؤلاء الجبناء. الموفق بقواته العباسية استطاع أن يلحق بهم هزيمة كبيرة في السنة 63 بعد 200 الهجرة، قتل منهم الكثير ولكنهم قبحهم الله يتكاثرون مثل الذباب. هم لما يتواجهون مع القوات النظامية يغلبون ويهزمون في معظم المواجهات، ولكن خطرهم يكون عندما يهاجمون القرى والمدن الأهم التي ما بها حامية عباسية. طبعا نسيت أن أخبركم أن الخليفة المعتمد أيضا ارتكب الخطأ التقليدي الذي يقع به معظم الخلفاء العباسيين، وهو تعيين أكثر من ولي العهد. وانظروا إلى التوقيت، يقوم بهذه الخطوة الخرقاء في السنة 61 بعد 200 الهجرة وأخوه الموفق طلحة منشغل في التصدي للزنج. نعم، في شوال من السنة 61 بعد 200 يقوم المعتمد بتعيين ابنه جعفر في ولاية العهد ولقبه المفوض إلى الله، وجعل بعد ذلك ولاية العهد من بعده لابن أخيه أبي أحمد ولقبه الموفق بالله. هذه الخطوة لا شك أنها من مشورة المستشارين الولهاء وحاشيته التافهة. هذه الخطوة توقع الاضطراب أيها الأخوة في الدولة. على كل حال، في السنة 67 بعد 200 للهجرة ابتدأت النهاية بالنسبة لثورة الزنج، وذلك أنه في تلك السنة استطاعت القوات العباسية بقادة موفق أن تهزم الزنج وتسترد منهم مدينة واسط وأيضا القرى أو الأراضي التي تحيط بها. وكان القائد الذي استرد واسط هو الأمير أبو العباس ابن الموفق، ولما استردت واسط زحف الموفق بقواته على الزنج منطلقا من مدينة واسط، واستطاع أن يقتحم أحد أهم معاقلهم وهو مدينة سموها المنيعة، يسمونها الزنج بالمنيعة، وذلك بعد مقاومة شرسة اقتحمها. قاوم هؤلاء مقاومة شرسة، ولكنه هزمهم ودخل المدينة بالسيف يقتل ويأسر ويطارد من فر، واستطاع أن يفك أسر 5000 امرأة مسلمة من هذه المدينة فقط. 5000 امرأة مسلمة. الموفق تحرك بعد ذلك بقواته المظفرة إلى مدينة المنصورة، وهي مقر قائد الزنج سليمان بن جامع مولى بني تميم كما قلنا. هذه المدينة محصنة جدا، يحيط بها 5 خنادق و5 أسوار، أمام كل خندق سور. ولكن الجيش العباسي المسلم تمكن من اقتحام هذه المدينة بعد قتال شرس، وفي هذه المدينة فكوا أسر 10000 من النساء وأولاد المسلمين من أهالي البصرة والكوفة. بعد سقوط هذه المدينة استعد الموفق لجولة فاصلة، سار بقواته بالغة، قواته كبيرة عددها يبلغ 50000 مقاتل، وكانت وجهته مدينة المختارة، مقر زعيم الزنج الكذاب الداعية. المختارة هي طبعا أمنع مدن. هذه المدينة في غاية التحصين والتجهيز، يقيم بها 300000 قرد من الأوباش السفل الملاحم. ولما شاهدوا الجيش العباسي بجنوده النظاميين المدربين وبعدتهم العسكرية الكاملة، أوقع الله في قلوبهم الرعب، فأخذ الآلاف يفرون من معسكر الزنج إلى معسكر الموفق طلحة، فكان يؤمنهم ويكرمهم. ولا شك أن هذه سياسة حكيمة، إذ أنه لو أسرهم وقتلهم لجعل الباقين يستقتلون في لقائه وحربه. بعد ذلك قام الموفق ببناء مدينة من المدن الحصينة، مدينة عسكرية تواجه مختارة الكذاب. وهذه تذكرنا أيها الأخوة بالقلعة التي بناها السلطان محمد الفاتح سنة 56 بعد 800 الهجرة، والتي كانت تبعد عن القسطنطينية كما قلنا 7 كيلومترات فقط. وإذا تذكرون قلنا أن اسمها روميلي حصار، وتعني القلعة الرومية، لأنها بنيت كما قلنا على الجانب الأوروبي من البوسفور. شدد الموفق الحصار على مدينة الزنج، وابتدأ الحصار في رجب من السنة 67 بعد 200 الهجرة، والكثير من أعوانه يفرون منه إلى معسكر الموفق، حتى أن عدد من فر بلغ أكثر من 50000. هناك طبعا تفاصيل عن المعارك دقيقة وكثيرة ذكرها الإمام الطبري في تاريخه، ولكنها لا تهمنا. أنا أنصح الأخوة الضباط في سلاح الهندسة العسكرية أن يطلعوا على ما كتبه الطبري عن معارك الموفق مع الزنج، من باب يعني الثقافة في التاريخ العسكري. هذا الخبيث زعيم الزنج اختار أراضيه بدقة، فهي أراضي طبعا صعبة المسالك، تقع في مناطق سبخة وأحيانا طينية، تتخللها أنهر صغيرة وكثيرة ومتشابكة، وبالتالي من العسير جدا على الجيش النظامي الكبير أن يقاتل في هذه البيئة. هذه بيئة تنفع لحرب العصابات، اضرب واهرب. وهذا يناسب الزنج تماما، فهم عاشوا في هذه الأرض وعملوا بها، يعرفون كل دروبها ومسالكها. فأراضي الزنج تقع في جنوب العراق والأهواز، أو بعبارة أدق منطقة الأهوار. ترى يا جماعة صاحبنا يقرأ تاريخ زين. إيه المختارة هذه أو عش الدبابير تقع على نهر أبي الخصيب، وهي من قسمين شرقي وغربي يربط بينهما جسور. القسم الغربي بين القصور والأسواق وغيرها، هذه يعني المنطقة الغربية بها طبعا معظم المراكز الرئيسية لصاحب الزنج، وبالنسبة لهم القسم الغربي هذا أهم من القسم الشرقي. قوات الموفق تمكنت من اقتحام القسم الغربي بعد اقتال عنيف، وأحرقوا قصور ومقار الخبيث وقادته، وتم فك أسر الآلاف من نساء المسلمين وأولادهم، ومن ضمنهم نساء علويات هاشمية. ووجدوا عند الزنج ثروات هائلة من أموال وأمتعة، كلها حصيلة سرقاتهم ونحرهم. بعد أن اقتحم القسم الغربي فر الخبيث في شوال من السنة 69 بعد 200 الهجرة إلى القسم الشرقي، وتم إحكام الطوق عليه، وخشي الكثير من تجار الحرب، خشوا أن يجازفوا بنقل المؤن إليه. لماذا؟ لأنهم يعرفون تماما عقاب من يقع في أيدي رجال موفق. في السنة 68 بعد 200 تم القبض على جماعة من الأعراب يحضرون المؤن إلى الزنج، فأمر أبو العباس الموفق بقتلهم في الحال. فلذلك تجار الحروب هؤلاء خشوا من نقل المؤن إلى صاحب الزنج، فضيق هذا الأمر عليه كثيرا. طبعا ضاقت الأحوال بهؤلاء الخنازير الأنجاس حتى نفدت مؤونها، المؤن كلها نفدت، وأكلوا كل شيء، إلى أن بلغ بهم الأمر أن القوي كان يقتل الضعيف ويأكله. ثم إن أحدهم لا يأمن أن يجلس وحيدا مع صاحبه خشية من أن يباغته فيقتله ليأكله. ووصل الأمر مداه عندما أكلوا أولادهم. ثم بعد ذلك كانت المعركة الفاصلة يوم السبت الثاني من صفر من السنة 70 بعد 200 للهجرة، وتم قتل علي بن محمد العبدي الدعي الكذاب المجرم الملحد، وأحضروا رأسه كفه إلى الموفق، رأس والكف، فسجد شكرا الله تعالى الذي منح المسلمين النصر من عنده. وانتهت بذلك حركة أو ثورة أو تمرد الزنج بقيادة أفاق انتسب زورا وبهتانا إلى بيت النبوة. ولا شك أن هذا جعل المسلمين يضجون بالدعاء في مشارق الأرض ومغاربها إلى الله سبحانه وتعالى الذي رفع عنهم هذه الغمة، والتي ما ابتلي يعني بها المسلمون إلا بسبب كثرة الذنوب وابتعادهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. لدرجة أيها الأخوة يعني أن الأمر وصل أن الخليفة المتوكل يقتل في السنة 47 بعد 200 وهو سكران، والمنتصر كذلك قتل وهو سكران. هذه مصيبة والله. في جمادى الأولى من السنة 70 بعد 200 الهجرة دخل القائد المنتصر الموفق طلحة إلى بغداد بموكب عظيم، ومعه رأس الكذاب الخبيث مرفوعا على رمح. وينقل الإمام أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه عن أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي الجرجاني، هذا مهم، الصولي طبعا هذا متخصص في تاريخ الخلفاء والملوك، ولم يكن بعيدا عن هذه الأحداث، لأن وفاة الصولي كانت في السنة 36 بعد 300 الهجرة. فهو يروي عن شهود عيان إن من قتل في فتنة الزنج عدد من قتل 1500,000 إنسان، يعني 1.5 مليون، مليون ونصف أيها الأخوة. وكان هذا الخبيث زعيم الزنج كان يرتقي المنبر في مدينة المختارة ويسب كبار الصحابة رضوان الله عليهم، يسب عثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. وفي مدينة هذا الكلب الخبيث النجس تعرض النساء العلويات، كنا يعرضنا العلويات الهاشميات الشريفات الطاهرات يعرضن للبيع، فيتم بيعهم والمزايدة عليهن في سوق النخاس. وكانت الواحدة منهم والله يا أخوة كما يقول المؤرخون تباع بدرهمين أو 3 دراهم. ولذلك كان عند بعض رجاله القردة هؤلاء، كان عند بعض رجاله 10 من النساء العلويات يسخرهم لخدمته طبعا وينتهك محارمه. هذه فتنة عظيمة أيها الأخوة، كانت لها نتائج خطيرة على الدولة الإسلامية. ففي سنة 59 و200 لا شك فتنة هذه يكون لها نتائج خطيرة أيها الأخوة. سنة 59 و200 الهجرة استغل الإمبراطور البيزنطي باسل المقدوني انشغال الدولة الإسلامية في هذه الفتنة، فهاجم بعض الثغور الإسلامية المتاخمة لبلاده. ولكن لله الحمد المسلمين في الثغور تصدوا لقواتهم. أيضا عندما تضعف السلطة المركزية ويهتز مقام الخلافة تأتي الفوضى حتى من الرعية. أليس الزنج من الرعية؟ حتى أعراب البادية لما شاهدوا الأمن معدوما في مكة هاجموها. لماذا؟ لأنه في يوم التروية أيها الأخوة من العام 62 بعد 200 الهجرة تحدث هوشة. والهوشة بالمناسبة ليست كلمة عامية وإنما هي من الفصحى، وهي الفتنة والاضطراب. إذن هذه الهوشة تحدث بين الخياطين والخزازين، الخزازين طبعا الذين يبيعون الخز الأقمشة. وكما يقول ابن فهد في كتابه إتحاف الورى بأخبار أم القرى، يقول فإنه نتج عن هذا القتال 17 قتيلا، أين؟ في مكة وفي يوم التروية. فإذا كان في مكة مكرمة وفي يوم التروية، إذا كان قتال الباعة والحرفيين في وقت لا رفث فيه ولا جدال ولا فسوق، فما بالك بغيره من الأيام. نعم هذا جرأ بعض ضعاف النفوس من الأعراب في السنة 66 بعد 200 الهجرة على مهاجمة مكة ونهبوا كسوة الكعبة. نعم الفتن هذه تجعل الأمن ينعدل. إخواني الكلام عن الدولة العباسية كثير وكثير وكثير والأحداث بها لا يمكن أن تحصى، ولكني هنا أحاول أن أركز على بعض هذه الأحداث، فأرجو المعذرة، أرجو المعذرة والله إن كنت نسيت بعض الأحداث الهامة، لأني مهما اجتهدت فإن قدرتي على الخوض في هذا التاريخ الكبير محدودة جدا. هذه الدولة قامت بها دول ودويلات، ربما نذكر البعض والبعض الآخر نتركه لمناسبات أخرى، وإنما أنا هنا أتكلم عن لمحات من تاريخ الخلفاء العباسي، وليس كل أحداث الدولة العباسية وتاريخها زاخر كبير. فتنة الزنج أيها الأخوة التي شغلت الدولة العباسية كان الفضل في إخمادها والقضاء عليها بعد الله سبحانه وتعالى الموفق طبعا أخو الخليفة المعتمد، ولذلك كبرت مكانته وأصبح هو الحاكم الغير رسمي، بيده أمور الدولة يصرفها كيف يشاء، وليس الخليفة معه أمر ولا نهي. في صفر من السنة 72 بعد 200 توفي الموفق بداء النقرس داء الملوك، وكانت وفاته في بغداد. ثم وفي نفس هذا العام تتعرض الخلافة العباسية لأمر رهيب فاق في خطورته خطر الزنج. في هذا العام أيها الأخوة عام 78 و200 الهجرة ظهر القرامطة الملاحدة أعداء الله أعداء الإسلام. الكثير منا لا يعرف عن القرامطة إلا القليل، ولكن هذا القليل مهم أيضا، لأن معرفتنا القليلة عنهم تتركز في أنهم فرقة ضالة منحرفة. وسوف ألخص إن شاء الله بعض المعلومات عن هذه الفرقة المارقة الخطيرة من فرق الشيعة حتى نستطيع أن نفسر الجرائم الرهيبة التي ارتكبوها في حق الإسلام والمسلمين. انتبهوا معي أيها الأخوة، هذه مهمة جدا. القرامطة أيها الأخوة ينسبون إلى حمدان بن الأشعث النبطي من نبط الكوفة، وحمدان يلقب كرميتة. كرميتة في لغة النبط تعني أحمر العينين، ثم حرفت كرميتة إلى قرمط. والنبط قوم يسكنون البحرين، البحرين الواسعة التي وصفها الحميري كما قلنا قبل قليل. وإذا أردتم الاستزادة عن النبط فارجعوا إلى معاجم اللغة وابحثوا تحت مادة نبطة، أنا لا أريد أن أفصل هنا كثير، ارجعوا لهذا أردتم. قرمط التقى برجل غامض اسمه الحسين الأهوازي، وهذا الأهوازي من دعاة الإسماعيلية، وفد على الكوفة ونزل في ريفها وتصنع الزهد والتقوى، فالتف عليه قوم من الأنعام على غرار صاحب الزنج. كان ظاهر دعوته هو الدعوة إلى إمام من آل البيت، وكما قلت لكم سابقا يرفع هذه الراية وافعل ما تريد كثير سوف يصدقونك. الحسين الأهوازي هذا كان يدعو من التف حوله إلى بعض الأمور، مثل إن الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة هي 50 صلاة، يأخذ من كل مشترك جديد، كل عضو جديد رسم اشتراك مقداره دينار. ثم لما عظم أمر هذه الجماعة تنبهت لهم السلطات في تلك الناحية وطاردتهم، وفر الأهوازي إلى بلدة إلى البلدة التي تكلمنا عنها لا تذكروا في المغرب والأندلس، بلدة الشام، بلدة سلمية مقر الإسماعيلية في بلاد الشام. سلمية، نعم سلمية وهي مقر الإسماعيلية في بلاد الشام. إذن القرامطة أيها الأخوة مؤسس دعوتهم هو الحسين الأهوازي الداعي الإسماعيلي الخبيث. وما هو أساس الإسماعيلية؟ نحن قلنا أن مؤسس دعوة القرامطة هو الحسين الأهوازي داعي إسماعيلي الخبيث. ما هو أساس الإسماعيلية؟ نريد أن نفهم الإسماعيلية التي نشأ منها القرامطة. أساس هذه الفرقة هو أبو الخطاب ابن أبي زينب، مؤسس فرقة خطابية. أبو الخطاب هو محمد بن أبي زينب، واسم أبي زينب هو مقلاص الأجدع، مولى من موالي بني أسد، شخصية غامضة مبهمة نكرة لا أساس له ولا جذور، شخصية منكرة يشتم منها رائحة اليهودية والمجوسية، مثل ابن سبأ المجرم الخبيث الذي فتح باب الفتنة الكبرى على مصراعيه. وأبو الخطاب هذا له معتقد فاسد إلحادي خطير، فهو يؤمن بتناسخ الأرواح، يؤمن بتناسخ الأرواح، فيقول إن نور الله جل جلاله، نور الله جل جلاله حل في عبد المطلب بن هاشم، ثم في ابنه أبي طالب، ثم في محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في علي بن أبي طالب، ثم في جعفر الصادق، ثم في أبي الخطاب. خسئ وكذب هذا الحق، وتعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبير. هذا المجرم أيضا يزعم أن الأئمة أنبياء، ثم بعد ذلك قال بأنهم آلهة، ويعتقد اعتقادا راسخا بأن الأرواح والأجسام تبقى خالدة لا تفنى، وإنما تتحول إلى ملائكة، وكذلك يعتقد أن الدنيا لا تفنى، وأن لكل زمان رسولين، ناطق وصامت، فكان محمد هو الناطق وعلي هو الصامت كما يقول. وكان أيضا يدعو هذا الخبيث في معتقده الفاسد إلى تكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويخصون بذلك أعمدة الصحابة الثلاثة: الصديق أبي بكر، وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان. كما أن هذا الملحد أباح لأتباعه المجرمين الكبائر والمحرمات، فأحل لهم الزنا والربا وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم ونكاح الرجال. أبو الخطاب هذا وأصحابه أخذوا يظهرون معتقدهم الإلحادي في أحد مساجد الكوفة المقر التقليدي للشيعة، فظفر بهم الأمير العباسي عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس والي الخليفة الرهيب المنصور، فقتله، قتل الملحد و70 من أصحابه. هذا الملحد ابن أبي زينب لما قتل لم تمت معه أفكاره، البذور الخبيثة التي بذرها وسقاها بمعتقداته الفاسدة نبتت وبرزت على السطح. ومن ضمن الذين تبنوا معتقد أبي الخطاب إسماعيل بن جعفر الصادق، الابن الأكبر لجعفر الصادق. وإلى إسماعيل هذا تنسب الإسماعيلية. إسماعيل هذا لأنه كان يعتقد بمبادئ الخطابية وعقائدهم، فإنه لا يرى بأسا في شرب الخمر، ولذلك حجب الإمام جعفر الصادق الإمام عن ابنه الأكبر إسماعيل لأنه لم يكن أهلا لها، وجعل الإمام لابنه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. إسماعيل بالطبع ظهرت فئة تدعو له وهم الإسماعيلية، وتقول إنه هو الذي يجب أن يكون الإمام بعد أبيه على اعتبار أنه الإبن الأكبر، وهذا مبدأ في الإمام، قال إماما من الإمام لابنه الأكبر. ولكن إسماعيل توفي في حياة أبيه الإمام الصادق، وبوفاته انقسمت الإسماعيلية إلى عدة فرق. من ضمن هذه الفرق فرقة اسمها المباركية، تنسب إلى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر الصادق. هذه الفرقة تقول إن الإمام من بعد جعفر الصادق هو حفيده محمد بن إسماعيل، وهو الإمام السابع. ومن فرقة المباركية نشأت فرقة القرامة. شفتوا التسلسل أنا أيها الأخوة؟ قبيل وفاة إسماعيل قام بتفويض أمر الدعوة الإسماعيلية إلى رجل أهوازي اسمه ميمون ابن ديصان ابن سعيد الغضبان، وأيضا مع ميمون فوضها إلى ابنه عبد الله ابن ميمون، وأوكل إلى ميمون القداح هذا لقب. نعم، القداح هو الذي يصنع الأقداح من الفخار، أو هو الذي يقدح العيون المريضة بمعنى أنه يعالجها. أوكل له رعاية ابنه محمد بن إسماعيل، لأن إسماعيل كان يخشى بطش العباسيين، ولذلك كان يستر دعوته. وهذا الأمر طبعا يسمى عندهم دور الستر. وفوض إسماعيل كذلك ميمون القداح، فوض إليه وابنه عبد الله بن ميمون، فوض لهما أخذ البيعة له ولابنه محمد بن إسماعيل. طبعا قال البيعة تكون لابنه محمد بن إسماعيل، ولذلك كان محمد بن إسماعيل يعتبر القداح في مكانة والده. لماذا كل هذه الثقة في ميمون القداح؟ ميمون القداح كان في الظاهر من أخلص أتباع محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق، وفي الباطن كان يخفي معتقده الخطابي الفاسد الذي كان يشاركه به إسماعيل بن جعفر. أيها الأخوة، الإمام جعفر الصادق ابتلي بلاء عظيما بالكثير من أصحابه ومن الملتفين حوله، وهو الذي يقول كلمته الرائعة المعبرة الصادقة، هذه مهمة أيها الأخوة اسمعوها، يقول: نحن أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا عند الناس. يكذب علينا عند الناس لماذا؟ يريد أن يسقط صدقنا بكذبه. ذكر من هؤلاء الكذابين بعض الأشخاص، كان من ضمنهم أبو الخطاب بن أبي زيد. ثم قال الصادق: لعنهم الله أجمع وكفانا مؤونة كل كذاب. هذه كلمة مهمة أيها الأخوة. محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق كان أيضا في الظاهر من رجال عمه الإمام السابع موسى الكاظم بن جعفر الصادق، وكان يعرف كل أسرار عمه الكاظم، ولكنه في الباطن يحقد عليه، لأن الإمام آلت إليه. ولذلك لما حج الرشيد في إحدى حجاته العشر أثناء خلافته، جاء محمد بن إسماعيل فقال له: أعلمت أن في الأرض خليفتين يجب إليهما الخراج؟ شوف الكلمة التحريضية هذه. وهذا كما تعرفون من تاريخ الخلفاء العباسيين أكثر شيء يجعلهم يفقدون صواب.
غضب بالطبع الرشيد وقال له ويلك أنا ومن؟ فقال له محمد بن إسماعيل أنت وموسى بن جعفر، يحرضه على يعني عمه. ثم أخبر رشيد بكل ما يعرفه من أسرار عمه موسى الكاظم، فأمر رشيد بالقبض على موسى الكاظم وحبس ومات في حبسه في السنة 83 بعد المئة. محمد بن إسماعيل هذا هلك في السنة 93 بعد المئة الهجرة، واختلف في مكان وفاته، قالوا في فرغانة، هذه فرغانة في خراسان، وقالوا في تدمر بالشام. على كل حال بعد وفاته تفرق أولاده في خراسان، ثم ذهبوا إلى الهند واستقروا بها، وانتهز ميمون القداح وابنه عبد الله هذه الفرصة الرائعة وهي خلو الساحة الإسماعيلية من محمد بن إسماعيل. استغل فرصة التفويض أيضا الذي حصل عليه من إسماعيل بن جعفر الصادق بالقيام بأمور الدعوة الإسماعيلية. ميمون القداح كان من أتباع أبي الخطاب كما قلنا، أتباع أبي الخطاب بن أبي زينب، ولما تم القضاء على أبي الخطاب ومن معه في الكوفة فر بقية أتباعه إلى جهات مختلفة، فمنهم من ذهب إلى خراسان، وجماعة ذهبت إلى الهند، وجماعة أخرى إلى بيت المقدس، وكان من ضمن من ذهب إلى بيت المقدس ميمون القداح. هناك في بيت المقدس تعلم الشعوذة وفنون الاحتيال والخداع وعلم النجوم، وكان هذا الخبيث يظهر للناس التقوى والورع والزهد ويتحسر على ظلم آل البيت، ولا شك أن هذه أمور ينخدع بها الكثير من السذج. ثم قام ميمون القداح بعد ذلك بنقل هذه المهارات الشيطانية إلى ابنه عبد الله بن ميمون، فتفوق على والده في المكر والخبث والدهم. بعد ذلك أيها الأخوة، ذهب عبد الله بن ميمون إلى أصبهان عند رجل فارسي رافضي بالغ الثراء وواسع النفوذ. هذا الرجل من الشعوبيين، والشعوبيون أيها الأخوة، يعني كلمة الشعوبيون عندما تواجهكم، هم أعاجم يحقدون على العرب، كان منهم الشاعر بشار بن أبي برد وأبو نواس الحسن بن هاني وعبد الله بن مقفع. هؤلاء بالإضافة إلى حقدهم على العرب كانت عندهم زندقة. بشار ضرب بالسياط حتى هلك في السنة 67 بعد المئة الهجرة في البصر بسبب زندقته، وفي السنة 42 بعد المئة وفي البصر أيضا قتل ابن المقفع لذات السبب بسبب زندقته. نقول هذا الشعوبي الذي ذهب له عبد الله بن ميمون في أصبهان اسمه محمد بن حسين، ويلقبونه دندان دندان. وأعجب هذا الشعوبي الرافضي بمعتقد عبد الله بن ميمون، فأغدق عليه الأموال بلا حساب، وطبعا استغل ابن ميمون هذه الأموال في الدعوة إلى مذهبه الباطل في البلدان التي يتواجد بها الرافضة. ولما هلك دندان غادر عبد الله بن ميمون أصبهان إلى البصرة، وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي البصرة أخذ يدعو لإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. لما عرفوا بأمره طلبوه، ففر إلى سلمية بالشام ومعه صاحبه الحسين الأحوازي، وفي سلمية ولد له ابنه أحمد. ثم هلك عبد الله بن ميمون بعدما لقن ابنه أحمد كل أسرار وفنون هذا المذهب الحداد. أحمد هذا لما كبر أرسل تابعهم ورجلهم المخلص الحسين الأحوازي إلى سواد الكوفة، هذا الحسين الأحوازي الذي تكلمنا عنه. والسواد لما نقول سواد الكوفة طبعا نقصد بالسواد هو الريف، وكما قلنا في البداية التقى هناك بحمدان بن الأشعث النبطي الملقب قرمط. ولما اكتشف أمرهم فر الحسين الأهوازي مرة أخرى إلى وكره، وكر الإسماعيلية في سلمية. تأثر قرمط أيها الأخوة بأفكار الحسين الأهوازي، وهي أفكار فرقة المباركية الإسماعيلية التي انبثقت من الخطابية كما قلنا، وطور قرمط معتقده المريض الذي أصبح أساسا لفرقة القرامطة الملاحدة. فرقة رهيبة من الملاحدة الملاعين كفر الفجر. الاختلاف بين القرامطة والمباركية يكمن في أن القرامطة يعتبرون الأئمة السبعة أئمة ورسل في الوقت نفسه. وطبعا من ضمن معتقدات القرامطة الملاحدة أن الرسول محمد انقطعت عنه الرسالة في حياته يوم غدير خم، عندما نصب عليا من بعده فصارت الرسالة إلى أمير المؤمنين كما يقولون، وتنقلت الرسالة إلى أن وصلت إلى جعفر الصادق فانقطعت عنه وصارت إلى ابنه إسماعيل، ثم انتقلت إلى الإمام السابع وهو محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل عندهم حي لم يمت وهو غائب في بلاد الروم، وأنه هو المهدي القائم، هذا من عقائد إسماعيلية، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم عندهم سبعة، أولي العزم سبعة رسل عند الإسماعيلية في المعتقد، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي بن أبي طالب ومحمد بن إسماعيل. أيها الأحباب، فرقة القرامطة لها معتقدات لا يمكن أن يأتي بها لا سيك ولا هندوس ولا بوذيين ولا شيوعيين. القرامطة الكلاب الخنازير يزعمون أن محمد بن إسماعيل هو خاتم الأنبياء، يزعمون أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وهم يكثرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ويعتبرون، هنا المهم انتبهوا، يعتبرون قتل المسلمين من أعظم القربات، مثل نحر الهدي في الحج يعتبرون، يعني قتل المسلمين قربة عظيمة، يقولون إنها مثل نحر الهدي في الحج. وهذا ما فعلوه يوم التروية من السنة 17 بعد 300 الهجرة كما سوف نتكلم بعد ذلك. إذن عرفنا الآن كيف نشأ القرامطة وما هي أصول عقيدتكم الفاسدة المنحلة، وسوف أكلمكم عن تاريخكم الأسود من خلال استعراض تاريخ الخلفاء العباسيين إن شاء الله. أما فيما يتعلق طبعا بالتاريخ الأسود الدموي للخلفاء العبيديين الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، فطبعا تكلمنا عنه عند استعراضنا التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. ولكن هناك مسألة أود الحقيقة أن أوضحها لكم حتى تكتمل الصورة على الإسماعيلية، وهي نسب أئمة الإسماعيلية الذين أسسوا الدولة العبيدية أو الفاطمية في تونس بالمغرب الإسلامي، ثم نقلوا دولتهم إلى مصر. الآراء في مسألة نسب الخلفاء العبيديين اختلفت اختلافا كبيرا. هناك من المؤرخين من ينسبهم إلى محمد بن إسماعيل وجعفر الصادق، ويقولون إن عراقة النسب لا علاقة لها بالعقيدة الفاسدة، وطبعا ممارساتهم أيضا دموية رهيبة هذه لا علاقة لها يقولون بعراقة نسبهم. وإذا استعرضنا التاريخ الإسلامي نجد بعض من ينتمي إلى أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بحال لا يمكن أن يتصورها، وهذه كلها قليلة شاذة، ولكن هذا لا يمنع وجودها. هناك فئة أخرى من المؤرخين وهي الفئة الكبيرة، يقولون أنهم من نسل أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان، وفئة ثالثة يقولون بأنهم أبناء سعيد اليهودي ابن الأرملة اليهودية التي تزوجها الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح. سعيد هذا اليهودي تبناه الحسين بن محمد الديصاني، علمه أسرار الدعوة، دعوة الإسماعيلية، وأوصى دعاة الإسماعيلية بطاعته. وسعيد اليهودي هذا سمى نفسه عبيد الله، وهو أول خلفاء العبيديين المدعين الكذبة، وهم 14 كذابا، أولهم عبيد الله اليهودي الذي تلقى بالمهدي، وآخرهم العاضد الذي هلك في يوم عاشوراء من السنة 67 بعد 500 الهجرة، هلك كما تعرفون كمدا وغما وهما من الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي عصفت الدولة العبيدية الإسماعيلية الخبيثة، وعاد مصر المحروسة إلى الإسلام الصحيح. إذن هناك آراء عديدة في نسب الخلفاء العبيديين، نلخصها لكم بهذه الآراء الثلاثة. رأي يقول بأنهم سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وهم ثلاثة مؤرخين كبار لا نستطيع أن نتكلم عليهم، فهم أساتذة، وهم ابن الأثير المتوفي السنة 360 الهجرة كما قلنا، وابن خلدون متوفي السنة 8 بعد 800 الهجرة، والمقريزي، مقريزي مؤرخ مصري كبير توفي السنة 45 بعد 800 الهجرة. هؤلاء الثلاثة يقولون أن عبيد الله المهدي أول كذابين العبيديين هو عبيد الله، أعطوه نسب، قالوا هو عبيد الله بن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. هذا الرأي قبل أن يقول به هؤلاء الثلاثة رفضه العلويون الأقحاح أحفاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكدوا في أكثر من مناسبة كذب ادعاء العبيديين، ورفضه كذلك المئات من المؤرخين الثقات والقضاة والمشاهير ورجال الإسلام، أعلام الإسلام، مؤرخين وقضاة وثقات، كلهم رفضوا هذا. والإسماعيلية أيها الأخوة هم الذين يقولون بهذا القول الذي ينسب عبيد الله المهدي الكذاب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ولكنهم طبعا وضعوا أكثر من تسلسل للوصول به إلى إسماعيل، إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. هذا أمر ليس بالمستغرب، لأن الإسماعيليين كذبة بالفطرة كما نعرف. الراجح في هذا الأمر ما قاله قاضي القضاة، لقبه بذلك المعتزلة، قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، هذا توفي في البصرة في السنة 15 بعد 400 الهجرة، وهو من كبار المعتزلة، استند في قوله على الاجتماع الكبير الذي دعا إليه الخليفة العباسي القادر بالله، وحضره الأشراف العلويين، حضره الأشراف العلويون هؤلاء وغيرهم من الحاشميين والفقهاء، طبعا حضره قضاة وأهل المعرفة بالأنساب، اجتماع كبير دعا له الخليفة القادر بالله. في هذا الاجتماع أيها الأخوة الذي تم في السنة الثانية بعد 400 الهجرة بحثت مسألة نسب الخلفاء العبيديين، واتفق المجتمعون على أنهم لا يمتون البيت العلوي الهاشمي بأي صلة، القاضي عبد الجبار ماذا يقول؟ يقول إن أحمد بن عبد الله بن ميمون ولد له محمد، وإن محمد ولد له الحسين وأحمد. الحسين هذا كان في سلمية، فتزوج من يهودية حسناء كانت أرملة لحداد يهودي، ولها منه من الحداد اليهودي ولد صغير اسمه سعيد. فلما تزوجها الحسين بن محمد الديصاني تبنى ابنها سعيد وأحب ولدها الصغير، ونقل له كل ملكاته في الخبث والمكر والخداع، بالطبع إضافة إلى ما كان يتمتع به هذا الخنزير اليهودي بفطرة خبيثة جبل عليها اليهود الملائكة. أيضا علمه أسرار الدعوة الإسماعيلية الباطنية الباطلة، فأصبح هو خليفة الحسين. هذا سعيد أصبح خليفة الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح. ثم بعد ذلك سعيد اليهودي هذا لما ذهب إلى المغرب تسمى بعبيد الله، تلقب بالمهدي، وانتسب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصالح. نعم، لا شك بعد الكلام عن القرامطة أيها الأخوة، دعونا نعود لتكملة الكلام عن الأحداث التي جرت في عهد الخليفة العباسي الضعيف المعتمد على الله، وهو الخامس عشر من الخلفاء العباسيين. قلنا أن ولي العهد الموفق طلحة توفي في صفر من السنة 78 بعد 200 الهجرة، فاتفق القادة الأتراك على البيعة لابنه أبي العباس أحمد، وتلقب بالمعتضد، المعتضد بالله. ثم لما كان في هذه السنة أو السنة التالية قام الخليفة المعتمد بعزل ابنه المحوض عن ولاية العهد، أخذ البيعة بولاية العهد المعتضد ابن أخيه، أصبح المعتضد ابن أخيه ابن المعتمد هو ولي العهد، عزل المحوض ابنه وجعلها لابن أخيه. المعتمد توفي في السنة 79 بعد 200 الهجرة، فخلفه المعتضد بالله في خلافة الدولة الإسلامية. القرامطة أيها الأخوة كان لهم تاريخ أسود دموي. أول أعمالهم الإجرامية الإرهابية كانت في السنة 86 بعد 200 الهجرة، عندما ظهر الحسن بن بهرام. الحسن بن بهرام هو أبو سعيد الجنابي القرمطي، وهو فارس من جنابة في البحرين، وليست جنابة، جنابة في البحرين. البحرين التي ذكرها لكم الحميري، ذكرنا صفتها قبل قليل. البحرين الحالية طبعا هي جزيرة أوان. هذا القرمطي التف عليه القرامطة وجماعة من الأعراب، فأخذ طبعا يهاجم به من القرى، ثم توجه إلى القطيف وقتل أهلها. ثم في ربيع الأول من السنة 87 بعد 200 الهجرة هاجموا حجر التي أصبحت عاصمتهم بعد ذلك، وقتلوا أهلها، ومن وقع في يده من الأحياء ألقاه في النار، حتى لم يبق من أهالي هجر إلا 20 نفسا، هربوا إلى جزيرة أوال إلى دولة البحرين الحالية. ومنذ تلك الحادثة وهم يواصلون إرهابهم ضد الإسلام والمسلمين. في ربيع الآخر من السنة 89 بعد 200 الهجرة يتوفى الخليفة المعتضد بالله. الخليفة المعتضد بالله أمه الجارية صواب، اسمها صواب، فتولى الخلافة بعده ابنه علي الذي تلقب المكتسي بالله، وأمه جارية تركية اسمها جيجك، جيجك أو كيجك كما يقولون في رواية أخرى. الخليفة المعتضي بالله قبل وفاته كان قد نكل بالقرامطة وضيق عليه كثيرا، وهذا جعل زعيمهم الآخر ذكرويه بن مهرويه، انظروا الأسماء لكم يا أخو، ذكرويه بن مهرويه الفارسي وهو من أهل القطيف، يلتجئ عند الأعراب بقرب الكوفة، وهم أعراب طيء وأسد وتميم، هناك أعراب يحيطون بالكوفة. دعاهم إلى معتقده الفاسد فرفضوه، فقام بإرسال ابنائه إلى بادية كلب في السماوة، هناك قبائل كلب في السماوة، وهناك انتسبوا أبناء الخبثاء، انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. ولما دعاهم يحيى بن ذكرويه لمذهبه الفاسد، دعا الأعراب هناك، لم يلتفتوا إليه إلا فخذ واحد وهم بنو العليس، تبعوه على هذه الضلالات ولقبوه بالشيخ، وكانت له ناقة. الخبيث هذا ماذا سماها؟ قال إنها مأمورة وإذا تبعوها فإنهم ينتصرون. وأخذوا يهاجمون المسلمين، فأحدثوا خرابا في الرصافة، ثم هاجموا الشام، فتصدى لهم الطولونيون. الطولونيون كما تعرفون نسبة إلى أحمد بن طولون حكام مصر، وقتلوا يحيى بن ذكرويه، ولكنهم نصبوا الحسين بن ذكرويه زعيما عليهم، وتسمى بصاحب الشامة لأن له شامة في وجهه. وهذا أيضا الخبيث لقب ابن عمه عيسى بن مهرويه، لقبه المدثر، وواصلوا المعركة وهزموا الطولونيين
وعاثوا فسادا كبيرا في بلاد الشام. طبعا أخذوا يقتلون وينهبون ويسكن. صاحب الشام هذا تمكن أن يلحق يعني من أن يلحق بقوات العباسية هزائم عديدة، ولكن في المحرم من السنة 91 بعد 200 الهجرة التقت قوات الخليفة المكتفي بالله مع قوات حسين بن زكرويه صاحب الشام هذا المجرم، وهزم الخبيث، هزم هو وجماعته هزيمة منكرة. في هذه المواجهة الكبيرة أبلى بنو شيبان وبنو تغلب وبنو تميم، أبلوا بلاء حسنا ضد القرامطة، ووقع صاحب الشام أو المدثر هذا الدجال وأيضا غلامين لهما في أسر العباسيين، فأرسلوا إلى الخليفة في الرقة، ثم سار الخليفة إلى بغداد وأمر بأن يطبق حد الحراب على أسر القرامطة. لماذا؟ لأنهم من المفسدين في الأرض. فأمر الخليفة أيها الأخوة أن تبنى دكة مربعة الشكل، أبعادها 20 ذراعا في 20 ذراعا، وارتفاعها عن الأرض 10 أذرع، وعلى هذا تكون مساحتها بحساب هذه الأيام أيها الأخوة، إذا ضربنا هذه الأمور حولناها إلى الأمتار نقول يعني مساحتها حتى أقرب عليكم المسألة 85 مترا مربعا، ارتفاعها تقريبا 4.5 أمتار، يصعد لها عن طريق درج. ثم في ربيع الأول من السنة 91 بعد 200 الهجرة تجمع الناس من كل مكان وأحضروا الملاحدة الكلاب، أحضروهم يسوقونهم سوق الماشية، وكانوا 360 ملحد، وابتدأوا 34، أخذوا 34 منهم، فكان الجلادون ماذا يصنعون؟ يبطحون القرمطي على وجهه ويقطعون يده اليمنى ثم ترفع لكي يراها الناس لأن الدكة عالية، ثم يتبعونها بالرجل اليسرى ثم اليد اليسرى وتتبع بالرجل اليمنى، هذا هو القطع من خلاف، ثم يرمون بأعضائه النجسة على الأرض ثم يجلسون القرمطي ويطيحون بعنقه، بعد ذلك يرمون الرأس والجثة النجسة على الأرض، ثم بعد ذلك قدموا الدجال الملقب بالمدثر وفعلوا به الشيء نفسه، ثم قدموا كبيرهم صاحب الشامة وجلدوه 200 جلدة، وقطعوا يديه ورجليه ثم حرقوه بالنار ثم ضربوا عنقه، رفعوا بعد ذلك رأسه على خشبة، ثم نفذ الإعدام بالبقية حتى أفنوا هؤلاء المجرمين. هذه الفئة بس فقط لو وقعت في أيديهم، ولكن شر القرامطة ما انتهى، نحن لا نزال في البداية. نعم، هذا هو حد الحرابة طبقه الخليفة المكتفي بالله على فئة خبيثة ضالة ابتليت بهم الأمة الإسلامية، حاربوا الله ورسوله وعاثوا في بلاد الإسلام فسادا، فطبق عليهم الخليفة أو طبق عليهم الخليفة هذا الحد، طبق عليهم حد الحرابة. هذا حد الحرابة طبعا ما في، لابد أن يطبق على مثل هذه الفئة الرهيبة التي كانت تفسد في الأرض. حد الحرابة حكم الله ورد في كتابه العزيز سورة المائدة في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها الأخوة، رغم كل ذلك إلا أن شر هؤلاء المارقين والمجرمين لم يتوقف بل عظم وازداد، وركزوا على مدن الشام يهاجمونها ثم يعطون أهلها الأمان، فإذا صدقوهم هاجموهم فقتلوا ونهبوا وسبوا وأحرقوا. وكان الخبيث زكرويه بن خرويه مختبئا في سرداب في إحدى قرى السواد، سواد الكوفة كما قلنا ريف الكوفة، وكانوا يخفون هذا السرداب بتنور يضعونه على باب السرداب، فإذا جاء رجال الخليفة يبحثون عنه قامت خبيثة قرمطية مجرمة إحدى عجائزهم تقوم بإشعال النار بالتنور كأنها تريد أن تخبز، فلا يشك أحد من الجنود أبدا بأن تحت التنور باب يؤدي إلى سرداب الخبيث كله. ثم أن الخبيث خرج من مكمنه، وهذا الخبيث كان يحتجب عن عامة أتباعه إلا الخاص، وكانوا يلقبون هذا الخبيث بالسيد، يقولون هو السيد، ويلقبونه أيضا بالولي، كانوا يسجدون له. ولما خرج عليهم مخبئه أخذ يشن الغارات الخاطفة على المسلمين الآمنين في القرى والمدن، استغل انشغال جيوش الخليفة بمواجهة القرامطة في الشام وأطراف مصر.